وإلى التفاصيل، أهلا بكم. رحبت إيران بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تدعم أي مسار يسهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة المجاورة تركيا، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التطور آثار إيجابية على مستوى المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر، دان بقائي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان مؤكدا موقف إيران المبدئي في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهاب والتطرف. هذا وقتل 5 وأصيب العشرات في انفجار انتحاري أثناء صلاة الجمعة وقع في مسجد الجامعة الحقانية شمال غربي باكستان، ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم حتى الآن. وقالت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع بمدرسة دينية تشتهر بتدريب قادة حركة طالبان الأفغانية في إقليم خيبر بختوان خوا، مضيفة أن من بين المصابين مدير المدرسة الملا حميد الحقاني أحد الرموز الدينية في البلاد وزعيم جماعة علماء الإسلام الباكستانية. أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. شيعت كتاب القسام قرابة 50 من مقاتليها التابعين لكتيبة الشاطئ استشهدوا في أوقات مختلفة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث جرت المراسم بحضور جماهيري وعسكري كبير. واستشهد عناصر القسام من كتيبة الشاطئ في عمليات قصف جوي أو خلال التصدي للتوغل البري الإسرائيلي لمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وجرى انتشال عناصر القسام من تحت الأنقاض خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إذ كان من الصعب فعل ذلك خلال الحرب. دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى جنين ومخيمها، كما واصلت حملة الاعتقالات واقتحام المدن في مختلف مناطق الضفة الغربية. وأصيب فلسطينيان في مدينة جنين ومخيمها عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على نازحين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم داخل المخيم المدمر، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مخيم نور الشمس في طول كرم والذي يواجه عدوانا واسعا منذ أكثر من شهر. وفي القدس أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة، فيما ستقوم السلطات الصهيونية بتعزيز ونشر مزيد من قواتها بالمدينة وخاصة محيط المسجد الأقصى بالتزامن مع حلول شهر رمضان. هذا واتخذت سلطات الاحتلال عدة توصيات تقضي بفرض عدد من الإجراءات خلال شهر رمضان المبارك، منها تحديد أعداد وأعمار من سيسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى، كما سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي ومئات الحواجز بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى. تابعوا المزيد حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
عشية شهر رمضان المبارك، المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي توصي بتحديد عدد المصلين الذي سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى المبارك. التوصية تمت في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الحرب والشرطة والشباك ومصلحة السجون، وبموجب التوصية الأمنية سيسمح لعشرة آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
الهدف الرئيسي من كل هذا أن الذي يقود هذه المعركة في داخل مدينة القدس والإسرائيلي السيادة للقدس هي التي تمنع، هي التي تسمح، هي التي تقول لا، وهي التي تقول للفلسطينيين أن يصلوا، وبالتالي أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يرسل رسائل للعالم العربي والإسلامي بأن هذه القدس التي تكلمون عنها أولى القبلتين ثلاث الحرمين الشريفين هي تحت السيادة الإسرائيلية، نحن المسؤولون عنها، نحن الذين سنفرض شروطنا وقانوننا على هذه المنطقة.
وإضافة لتحديد الأعداد سيمنع دخول من هم أقل من 50 عام، ومنع نهائي لدخول أي أسير محرر للمسجد الأقصى المبارك، ومن يخالف ذلك وفق القرار سيتم إعادته للسجن والاعتقال.
هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية، كما هناك محاولات حديثة لفرض السيطرة في كافة مناحي الحياة في منطقة القدس، لأن بأن كما يدعون أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وهذا أمر يعني ننفيه ونقول بأن هذا الأمر لن يسير على أرض الواقع.
ووفق التوصيات الأمنية للاحتلال سيتم نشر أكثر من 3000 شرطية ومئات الحواجز الشرطية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتخاذ كل هذه الإجراءات لفرض هيمنته وسيطرته وإحكامه على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لكنه لا يفلح في كل مرة، وذلك لصمود وتمسك المقدسيين بهذا المكان الطاهر باعتبارهم الخندق المدافع الأول عنه.
شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وبالتوازي مع الاستعداد لمراسم التشييع، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في وقت مبكر من اليوم لعملية تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المقابلة. من جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ الصباح الباكر بجولة تفقدية للجنوب، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دمرت جراء العدوان الصهيوني الأخير. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحر العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي القرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. ختاما عناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوى أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدة عيترون وعيت الشعب. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل من ينضم إلينا الآن، ونبدأ هذه الليلة بتقديم أهم برامج إذاعة طهران العربية. يأتيكم برنامج الأوائل في إيران في الساعة 7:13. بعد ذلك نقدم لحضراتكم على مدى نصف ساعة برنامج العدل المنتظر. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 مساء. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 8:13 يليه من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:40، الوصايا الخالدة عند 8:50. في تمام الساعة 9 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار في الساعة 9:15. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. عند 10:15 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العطار والآفاق المعرفية. احشايوي أهن تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 10:31. يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:46. نتمنى لكم ليلة سعيدة في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم وحللتم علينا، أهلا في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، حيث سنتطرق في هذه الحلقة من البرنامج إلى 10 خصوصيات جغرافية لإيران رفعت من مستوى قدراتها الاقتصادية. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الأحبة، تقع إيران بمساحتها التي تتجاوز 1.5 مليون كيلومتر مربع في غرب آسيا، ويقع زهاء 90% من الأراضي ضمن نطاق هضبة إيران، وبفضل وجود سلسلتين جبلتين هما ألبورز من الغرب إلى الشرق وزاغروس من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، فإن أكثر من نصف مساحة إيران مرتفعة وجبلية، ويبلغ معدل ارتفاعها أكثر من 1200 متر عن سطح البحر، وأكثر نقطة فيها انخفاض بارتفاع 56 مترا تقع في صحراء لوت، وأكثرها ارتفاعا هي قمة جبل دماوان بارتفاع يتجاوز 5600 متر بين سلسلة جبال ألبورز.
وتعرف إيران ببلد الفصول الأربعة بفضل تمتعها بمناخ متنوع، بحيث إن جهتها الشمالية الغربية تتميز بمناخها الجبلي، فيما يتميز شمالها بطقس معتدل ورطب، ومناطقها الوسطى ذات مناخ حار وجاف، ومناطقها الجنوبية والجنوبية الشرقية ذات جو حار ورطب، وفي حين أن المناطق الشمالية الغربية تكون في فصل الشتاء مغطاة بالثلوج، فإن مناطق جنوب إيران تكون معتدلة وربيعية. ومع هذا التنوع المناخي لا يمكن أن نغفل تأثيره على التنمية الاقتصادية في مجال السياحة.
مستمعينا الكرام، إن التنوع المناخي لمدن إيران هو بشكل بحيث إننا يمكننا في كل الفصول أن نجد المكان المناسب الذي نرغب فيه من حيث المناخ اعتباراً من الطقس الحار والرطب وحتى الصحراوي الحار والجاف وبرودة الجبال، حيث يلبي كل منها الحاجات والأذواق المختلفة.
ويعتبر الغطاء النباتي والمراعي والغابات والمساحات الخضراء الثروات الوطنية لكل بلد، بحيث تعد اليوم من الأركان الرئيسة للتنمية المستدامة في كل بلد. وبالإضافة إلى القيم الاقتصادية، فإن الغابات والمساحات الخضراء والغطاء النباتي كل ذلك له دور مهم في سلامة جسم الإنسان وروحه. ويوجد في إيران أكثر من 14 مليون هكتار من الغابات، وتضم حوالي 8.8% من مساحة البلد. ورغم أن إيران تقع في منطقة ذات غطاء محدود من الغابات، ولكن العجيب أنها تحتوي على 11 إقليماً من 13 إقليماً معروفاً في العالم.
أيها الأحبة، ومن خصوصيات إيران الجغرافية الأخرى التي من شأنها أن تكون مؤثرة في نمو اقتصاد البلد وازدهاره، عدد البلدان المجاورة لها والسوق السكاني للمنطقة. فإيران تجاور 15 بلداً برياً وبحرياً، ولها حدود برية مع 3 بلدان هي أفغانستان وتركيا وأرمينيا، وحدود بحرية مع 8 بلدان هي كازاخستان والإمارات وعمان وقطر والسعودية والكويت وروسيا، وترتبط بحدود برية وبحرية مع 4 جارات هي باكستان وتركمانستان وأذربيجان والعراق.
وحسب تقديرات خبراء عمليات التبادل التجاري بين هذه البلدان، فإن من شأنها أن تدر على إيران سنوياً واردات تتراوح بين 40 إلى أكثر من 150 مليار دولار. وإن انخفاض مستوى نفقات المحافظة على البضائع وتخزينها وميزة رخص نفقات شحن البضائع ونقلها من شأنه أن يرفع من مستوى الموارد المالية المتحصلة من عمليات التبادل التجاري بين بلدان المنطقة.
أيها الأحبة، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. يعتبر وجود الحدود المائية والاتصال بالمياه الحرة من المزايا المهمة للتنمية في العالم المعاصر، لأن البحار والملاحة البحرية هما عامل المواصلات الرئيسة للتجارة العالمية، ومنما مجموعه 5800 كيلومتر مربع من الشريط الساحلي المتصل بإيران. هناك 4900 كيلومتر منه في جنوب البلد وسواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وتتمتع إيران بأكثر المواقع الجيوسياسية أهمية واستراتيجية في العالم بفضل سيطرتها على مضيق هرمز الاستراتيجي.
نعم، ويربط مضيق هرمز الخليج الفارسي بالمياه الحرة عن طريق بحر عمان. وكما نعلم، فإن الخليج الفارسي وبفضل احتياطياته النفطية والغازية يعتبر مخزن نفط العالم وأكبر منطقة تؤمن ما يحتاج إليه العالم من طاقة. جدير ذكره أن بحر الخزر يقع في شمال إيران ويبلغ طول شريطه الساحلي 890 كيلومترا. وبلدان الخزر الساحلية مثل تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان لا يمكنها تحقيق تجارة ناجحة مع العالم من دون طرق المواصلات في إيران. فإيران تمثل أقرب جسور الربط لها مع المياه الحرة وأقلها تكلفة.
ومن القدرات الاقتصادية الأخرى لإيران ما يتعلق بخصوصيتها الجغرافية وهو ممراتها، والممرات الدولية هي طرق غير مكلفة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية لشحن البضائع ونقلها وتنقل الأشخاص، حيث تمر من عدة بلدان. والموقع الجغرافي السياسي المنقطع النظير لإيران أتاح لها إمكانية أن تشحن بعض من البلدان المجاورة مثل قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان المحصورة في اليابسة بضائعها عن طريق إيران والممر الشمالي الجنوبي من البلاد من أجل الوصول إلى المياه الحرة.
ويصل الممر الشمالي الجنوبي ميناء كانتينر في بومباي بشرق الهند بسان بيترسبورغ في روسيا بعد المرور بجمهورية أذربيجان وأستراخان، ويعتبر هذا الطريق أهم حلقة للتجارة بين آسيا وأوروبا، حيث يختصر المسافة البالغة 16 ألف كيلومتر عن طريق قناة السويس إلى 7000 كيلومتر عن طريق الممر الشمالي الجنوبي في إيران. ويعد هذا الممر أقصر بنسبة 40% وأقل تكلفة بنسبة 30% من حيث المسافة والوقت مقارنة مع الطرق التقليدية.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وملتقانا معكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران،
حيث سنستكمل الحديث عن أوائل الخصوصية الجغرافية في إيران. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. قال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنتحدث عن مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة ومؤلف كتاب العدل المنتظر. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي، وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نجدد التحايا لكم مستمعينا الأعزاء، وأيضا فضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، مسألة الارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، ما هي المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقع أنه استكمالا لما باشرنا به في الحلقات السابقة في قضية الطاقات واستثمار الطاقات وارتفاع مستوى الطاقات، نحن بينا أنه بعض الأمورات المتعلقة بهذا الشيء، وخاصة نتذكر رواية الإمام الصادق بأبي وأمي التي على أساسها أنه قال في زمن الإمام المهدي، قال أصحاب الإمام المهدي
عجل الله تعالى
عجل الله فرجه وسهل مخرجه، يقول نعم أصحابهم عليه السلام رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار، وهم من خشية الله نعم متقون.
نعم.
واضح أنه من خلال هذه الرواية تعطينا هذه الصفات المتعلقة بأصحاب الإمام ومستوى الطاقات الموجودة لديهم.
نعم.
نحن على هذا الأساس يتبين لنا، يقول أولا أنهم رجال، وقلما أنه يكونون الرجال رجال، لأنه ليس أنه كل من نعم يطلق عليه رجال القرآن، لذلك خصص بعض الناس قال رجال، نعم
مش شبيه الرجال،
ليس كل الرجال.
نعم.
قال أحيانا عندما القرآن يذكر لنا الرجال
يركز على
نعم. قضية الرجال، يركز على قضية الرجال ثم يعطيهم صفات خاصة، لأنه مسألة الرجال الذين ماذا، الذين مثلا يشفقون من رحمة الله، الذين يتقون الله، صدقوا ما عاهدوا عليه بتعبير القرآن.
نعم.
منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر.
نعم.
وهذه تلك الصفات بالنسبة للرجال، الإمام الصادق يقض نفس الطريقة، فهو يحدد يقول رجال، أي رجال بمعنى أشداء.
نعم.
أشداء. فلذلك قال أنه من أولا رجال، جيد. الأمر الثاني قال لا ينامون الليل، لما لا ينامون الليل؟ لأنهم لهم دوي كدوي النحل، يقرؤون القرآن، يتلون القرآن، لا يتوقفون عن قراءة القرآن. قراءة القرآن والتدبر في القرآن هذه من صفات هؤلاء الذين هم رجال الإمام المهدي، فيقول لهم دوي كدوي النحل. نعم. يبيتون قياما، نعم، وعلى أطرافهم، يعني وقوف، يؤدون الصلاة، يعني هم يقرؤون القرآن. ثانيا قياما لأداء العبادات والصلاة على أطرافهم، نعم، هذا في الليل. في النهار قال ويصبحون على خيولهم، إذن هو في النهار مجاهد مقاتل، يركب على الخيل يحارب، لكن عندما يأتي الليل يتحول إلى عارف. فلذلك أنه مسألة المسائل العرفانية التي سوف نتطرق إليها والمعارف الإلهية، هذه هم قد انغمسوا فيها إلى من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. قال يصبحون على خيولهم رهبان بالليل، إذا جئت إليهم بالليل تجده راهب، عندما ترى تنظر إليه تقول هذا لا يستطيع حتى أن يحمل سيفا، لأنه من شدة البكاء، من شدة العبادة، من شدة التقوى، من شدة، وكأنه ماذا، من كب على القرآن وعلى العبادة، هذا حتى لا يحارب. لكن يقول أنه ماذا، رهبان بالليل ليوث بالنهار، أسود في النهار، عندما تراه في النهار لا تقول أنه هو هذا الذي كان رأيته في الليل، خاشع متصدع متوجه مقبل على العبادة في تلك الحالة، لا، أنا هنا أراه كالأسد، كالليث الغضبان. يقول ليوث بالنهار، كل هذا من أين جاء؟ يقول كل هذا وهم من خشية الله، وهم من خشية الله نعم متقون أو مشفقون أو هكذا. فإذن هؤلاء الرجال الذين هم من أصحاب الإمام المهدي، هذه الطاقات الموجودة لديهم على نوعين، طاقات جبارة في العبادة وطاقات جبارة في القتال، كلاهما موجودة في تلك الصفات في هؤلاء الرجال.
أحسنتم. نكمل سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ثم نعود. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول صفات الرجال ومن أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضلوا.
واقعا أن تلك الطاقات الموجودة في أصحاب ورجال الإمام المهدي، تلك الطاقات العرفانية وتلك الطاقات المعرفية وتلك القدرات النفسية والبدنية، وهذه كلها تزداد أنه مع الأئمة كانوا شيء، لكنه مع الإمام المهدي تزداد أكثر فأكثر في زمن الإمام وفي زمن الظهور. فهؤلاء يتعمقون ويزدادون في تلك الصفات. نعم، وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فإن في زمن الإمام المهدي تحقق هذه المسائل حسب المنهجية التي وضعها الإمام المهدي. فمثلا على سبيل المثال، أولا نأتي إلى تربية النفس الإنسانية حتى أنه تصبح مرتبطة ارتباطا حقيقيا مع الإمام الذي هو الولي إلى الأنفس والعقول، وهذا من أهم الأمور التي تبني المجتمعات عقائديا وسياسيا واجتماعيا، هو الارتباط بالإمام، لأنه مسألة الإمامة من المسائل التي هي كانت الأس في الديانات السماوية، وضع الإمام بالطريقين كما في تعبير القرآن، تجده تارة يقول أئمة يهدون بأمرنا، وفي مكان آخر يقول أئمة يدعون إلى النار. بالطريقين، هؤلاء عندهم إمام وهؤلاء عندهم إمام، فالذين في زمن الإمام المهدي ارتباطهم بالإمام يكون ارتباط ليس ارتباطا سطحيا أو ارتباطا فقط مبني على المسائل النظرية، لا، هنا هو يقول بأنه تربية النفس الإنسانية حتى تصير مرتبطة ارتباطا حقيقيا. ما معنى حقيقيا؟ يعني ليس سطحيا، يعني ليس أنه فقط لقلقة لسان، لا، وإن حب مرتبط إلى أدق التفاصيل، مسائل الحب في مراتب، يعني منها الحب، منها العشق، منها الهيام، منها الجنون، منها منها منها. فلذلك القرآن يقول الذين آمنوا أشد حبا لله، اتبعوني يحببكم الله. فمسائل الحب والتعمق بالحب هو هذا الذي ماذا؟ هو الذي يبني الكيانات على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى، لأن وهل الدين إلا الحب؟ فكيف أنه يكون للارتباط العشق والحب بالإمام، هذا الإمام الذي ماذا؟ الذي تنتظره القلوب لحظة بعد لحظة، تنتظره العقول لحظة بعد لحظة، ثانية بعد ثانية. فهذا العشق وهذا الحب الذي يزداد في قلوب المؤمنين، تخيل أنه إلى أي مستوى سوف يصل عندما يظهر صاحب الزمان روحي وأرواح المؤمنين له الفداء، حتى أصبح مثلا قالوا نعم. العشق اليوسفي سمي بهذا العشق، والعشق اليوسفي أنه صار ما بين زليخة وما بين يعقوب وما بين نعم يوسف، كلاهما هذا من طريق وهذا من طريق، هذا من جهة وهذا من هذا من جهة نبوية سماوية إلهية، وهذا من جهة عشقية نفسية اجتماعية، نعم، وهكذا، على اعتبار أنه العاشق والمعشوق يكون بينهما توافق وتوادد روحي أكثر مما هو بدني. لذلك نحن نرى بعض الأحيان ما بين العاشق والمعشوق نظرات العيون فقط هي التي ماذا تبدي مفاهيم وفهم، فقط أن ينظر في عينيه يفهم ماذا يريد، فقط أن ينظر في عينيه. فلذلك حتى الشعراء عندما إذا أرادوا أن يتغزلون بالحب، بحب العيون، عيون المها بين الرصافة والجسر، ماذا قتلننا من حيث ندري ولا ندري، يعني هكذا من هذه الجماليات وهذه، نعم. إذن هذا أنواع الحب، أنواع العشق، يزداد حتى يصل إلى أعلى بالمراتب. لذلك وصل النبي القاتم باسم الحبيب، الحبيب ليس الكليم، ليس الشيخ، ليس المخاطب، ليس روح الله، لا، الحبيب. وتخيل أنه كلمة الحبيب، الحبيب هو ماذا؟ علاقات الروح، علاقات النفس، علاقات. هو يقولون أصحاب الإمام لدرجة أنه يصلون لدرجة الحب الحقيقي، يعني لا الحب المزيف اللقلقة الكذا، نعم. فلذلك يقول ارتباطا حقيقيا مع الإمام، نعم، الذي هو باعتباره الولي بالأنفس. من كنت مولاه؟ قال علي المولى. من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ علي بن أبي طالب
عليه السلام
في زمن الإمام علي. لكن في زمن الإمام المهدي يقول ماذا؟ يقول هو الولي على الأنفس والعقول.
نعم مولانا، عنا فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي
ذا. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل. سماحة الشيخ تفضلوا.
هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي الحب العميق المستتبع للتسليم للإمام، التسليم هنا يأتي بأنه مرتبة أعلى من مرتبة الحب، أعلى من مرتبة العشق، أعلى من مرتبة الإيمان، وهو أن يسلم، أن يسلم نفسه ويسلم كل ما لديه، كل ما يمتلك عقلا جسما روحا مخا، كل ما فيه يسلم له. فمن هنا ورد أنه الإسلام هو عبارة عن التسليم، يعني المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه، هذه مرتبة. لكنه من يأتي عندما يأتي إلى الإسلام يقول الإسلام هو التسليم، أن يسلم نفسه لله، أن يسلم نفسه لرسول الله. لكن في زمن الإمام يصلون بعد مرتبة العشق والحب إلى مرحلة أن يسلم هو للإمام روحا وبدنا وعقلا وشعرا ومخا، كله يكون في مرتبة التسليم للإمام. المسألة الثالث وهي تطبيقات المعاني القدسية العالية الشريفة في الآيات والروايات، كما في يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه المرابطة التي سوف تكون مع الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه وسهل مخرجه، بأنه ماذا؟ عندئذ سوف تشرق أنوار المعرفة للإمام المهدي، وتلك النفس التي خلصت له وسلمت، وإنها سوف تكون إليه بكل ما فيها من قوة. هذا التسليم يتحول من التسليم النظري إلى التسليم التطبيقي. فهنا عندما يقول تلك المعاني القدسية العالية الشريفة في تلك الروايات والآيات، عندما قال يا أيها الذين آمنوا أولا أصبروا وصابروا بعضكم مع البعض الآخر، جيد، ورابطوا أنفسكم بعضكم مع بعض ومع الإمام، ثم التقوى لله والتقوى باتجاه الخالق، هو الذي سوف يجعلكم تنتصرون وتفلحون في ما أنتم جئتم إليه مع الإيمان. إذن يتحول الحب ويتحول العشق ويتحول التسليم إلى التطبيق، وهو ماذا؟ مسألة المرابطة مع الإيمان في زمان الظهور حتى تشرق أنوار المعرفة عند الإمام. فهذه النفوس كل ما أخلصت، كل ما خلصت، كل ما توجهت نحو
كل ما
الإمام
صابرت
وصابرت ويصبر بعضهم بعض. لأن تعرفون أحيانا أنه عندما يدخلون إلى مجال معين بعضهم يصابر بعض، بعضهم يقول بعض الآخر، لكن هذه الصفات الإيجابية. أما الصفات السلبية كما ورد يجبن بعضهم بعض، كما ظهر في قضية فتح باب خيبر عندما أرسل الأول وأرسل الثاني. عندما رجعوا الأول يقول للثاني رجعنا وبعضنا يجبن البعض الآخر. يعني ما معنى يجبن؟ يخيف. هذا لما؟ لأن أولا هذا درجة الحب ضعيف، درجة التسليم صفر، لذلك صار بينهم ماذا؟ لم يستطيعوا أن يفتحوا باب خيمة. لكن عندما أرسل الأمر وكلف به أمير المؤمنين
عليه السلام
كانت المسألة تختلف. لأعطين الراية ماذا لشخص ماذا؟ كرار أولا غير فرار، هذا ليس بجوان. الأمر الآخر والمهم يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من الجهة التي سوف نعطيه الرأي. إن هو كرار ليس فرار، فإذا هو محبوب من جهة ومحب من جهة أخرى، وهذه الصفات موجودة في أمير المؤمنين، في أصحاب الإمام المهدي يقول هم كذلك. هم هؤلاء سوف يكونون درجة الطاقات التي عندهم توصلهم درجة الحب وإلى التسليم، وهذا التسليم يتحول من النظرية إلى التطبيق، وهذا مهم جدا مهم، لأنه النظرية شيء والدراسة شيء، لأنه العلم شيء ممدوح، لكن علم دون عمل هو ليس شيء صفر. لأنه كن من كنت، كن من تشاء، أعلم الأولين أعلم الآخرين، لديك كل أبواب العلم، لكنه دون تطبيق دون عمل فيه فائدة؟ لا ليس فيه فائدة. يعني مثل العلم الموجود في بطون الكتب، الخيرات الموجودة في بطون الأرض لا فائدة فيها. هنا ورد القرآن دائما يركز على من آمن وعمل صالحا،
صح، أعملوا فسيرى الله أعمالكم،
عملكم ها يرى عملكم ليس أقوالكم، أقوالكم لا قيمة لها ما تكون، لكن المهم ماذا؟ إليه يصعد الكلم
طيب،
لكن ما الذي يرفعه؟ والعمل الصالح،
العمل الصالح
يرفعه. إذن هذه الأعمال أصحاب الإمام إذا أرادوا أن ماذا؟ أن يصلوا إلى مراحل المستوى المعرفي والمستوى
التسليم،
التسليم أنه عليهم أن يعملوا. فلذلك قال رابطوا وصابروا، وهنا يتحقق بالعمل، يتحقق كل أهداف ما جاءت به الرسالة المهدوية.
نعم.
وهو أنه هؤلاء إذا أرادوا أن يبنوا دولة عليهم أنه يحب ويعشق ويصابر ويرابط، ثم ماذا؟ يطبق ويحول كل هذه الأفعال وكل هذه الأعمال، بالنتيجة سوف تتحقق تلك الدولة. أضرب مثلا جدا بسيطا في هذا القضية، أنه الإمام الخميني قدسة روحه الطاهرة كيف استطاع أن ينشئ هذه الدولة العظيمة لولا المرابطة والمصابرة والمعرفة والقاعدة القوية والتسليم له، والتسليم له. يعني لو كان الشعب غير الشعب الإيراني الإمام الخميني ماذا يعني؟ إذا لم تكون عنده قاعدة يستطيع أن يحقق شيء؟ لا لم يكن. لما؟ لأنه القاعدة قوية، الاستقبال قوي، الاستعداد قوي، الحب قوي، التسليم قوي، حولوا كل هذا إلى عمل. وهذا يذكرنا بطلبة الجماعة جامعات عندما ماذا؟ هجموا على وكر الشر على السفارة الأمريكية، هنا سقطت كل القوى، فاستطاعوا أن يحولوا كل تصوراتهم إلى أفعال إلى دقة. وبالنتيجة تحقق ما لم يحققه أحد منذ زمن الإمام أمير المؤمنين إلى هذا الزمن. لم تتحقق أي دولة تنادي بالإصلاح وتنادي بتطبيق الشريعة وتنادي ببناء المجتمع الإسلامي إلا في تلك الدولة. كيف أن تنظر إلى أي شارع أي مسجد أي مكان لا تجد هذه الصفات، أنه يا أبا صالح الإمام المهدي عجل الله فرجه، دعاء الندبة، دعاء النعم، أدعية في كل المساجد كلها تنادي بظهور الإمام، هذا لن تجده شرق أو غرب، لن تجده في أي دولة إسلامية من دول العالم، بل دستورهم هو المنهجية الإمامية المهدية. هذا كيف تحقق؟ بالتسليم، ونحن نقف إجلالا وتعظيما لمثل هكذا شعوب تنادي بتطبيق الشريعة الإلهية، وخاصة ما ينادون بالدولة الإلهية دولة الإمام المهدي.
أحسنتم فضيلة الشيخ، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان، الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. We'll be right back.
وعدك ربنا سرنا بك الرياء والوعد ربنا
اشغل لعينيك يمنى المنايا نشد العلايا لثار الحسين سرنا بصبر البذولة سرنا والدرب يزن بنصر الخمين إذ عاد للجنوب يستمهض الشعوب
عاد للجنوب يستنهض الشعوب
فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولا وجدوا بحالك الردى إشراقة السرى وجدوا النعمة
وجدوا النعمة النعمة
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء قسما
صدقوا القسما القسما
الثامنة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته فيما يلي يقدم لكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء السلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب